العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة اليوم بمشيئة الله عز وجل في تفسير سورة الأنبياء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأنبياء وهي مكية. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، الآيات. قال رحمه الله تعالى: هذا تنبيه من الله عز وجل.
كلام ابن حجر. قال بنو إسرائيل، عن سورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، عن هذه من الصور الأول، وهن من تلاته. كلام ابن حجر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها.
وقال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاستعداد للساعة. أما متى الساعة فهذا سؤال لا يترتب عليه عمل، لأن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته وقامت ساعته، وما بعد الموت إلا الجزاء لما كان قبل الموت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا في صحيح البخاري في كتاب العلم، أول حديث ذكره البخاري في كتاب العلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، فقال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعته يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعة، فكان الجواب ليس بالزمان، لأن النبي ما يعلم متى الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. ولما سأله جبريل متى الساعة في الحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن النبي دله على ما هو أعظم من ذلك، فقال: إذا ضيحت الأمانة فانتظر الساعة. وفي الحديث الآخر أيضا الصحيح، أن النبي لما سئل عن ذلك قال: ماذا أعددت لها؟ فالنبي ينقل السائل من متى الساعة، وذاك علمه لا يعلمه إلا الله عز وجل، إلى ما ينفع. ماذا أعددت للساعة؟ الساعة غدا، الساعة بعد 100 سنة، الساعة بعد كذا، ماذا أعددت لها؟ فإنك إذا مت، والساعة بعد 1,000,000 سنة، ومت اليوم، ماذا استفدت؟ إنما تعمل لما بعد ذلك، ما بعد الموت، لأنك ستجازى على عملك. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
ابن حجر.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله سورة بني إسرائيل، بسم الله الرحمن الرحيم، ثبتت البسملة لأبي ذر. قوله: سمعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق، بكسر المهملة وتخفيف المثنى، جمع عتيق، وهو القديم، أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. وبالثاني جزم جماعة في هذا الحديث، وبالأول جزم أبو الحسين بن فارس. وقوله: الأول بتخفيف الواو،
الأول من العتاق الأول. نعم،
هو ضبطها الأول.
قال ايه في من العتاق؟
لا وقوله الاول،
وقوله ايه
الكتاب ضبطها يعني الاول.
ايوه في ايه، اي لفظه؟
كلام كلام ابن حجر
وقوله ضبط إيه؟
الاول، الاول كلمه الاول
في ايه، اي ضبط في لفظه ايه؟
وقوله الاول بتخفيف الواو
الاول. يبقى تخفيف الواو الاول مش الاول. لو الاول يبقى بتشديد الواو الاول. نعم.
وقوله هن من تلادي بكسر المثنى وتخفيف اللام، اي مما حفظ قديما.
نعم.
والتلاد قديم الملك وهو بخلاف الطارف. ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن، وأن لهن فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم. وسيأتي الحديث في فضائل القرآن بأتم من هذا السياق إن شاء الله تعالى.
نعم. بعد كلام ابن مسعود أنهن من العتاق الأول يعني القديم، وهنا من تلادي يعني مما حفظته قديما. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ممن هو معروف بالحفظ والتفسير، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فكان من علماء الصحابة بالقرآن، وكان النبي يأمر أن يؤخذ القرآن عند مسعود. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غير. فكان ابن مسعود من علماء الصحابة في التفسير. نعم. والحفظ.
وقال النسائي وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في غفلة معرضون، قال في الدنيا، وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر الآية. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبي نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحنوا. فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وروي في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الآمدي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل فقال: إن استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم صورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزله الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار، فقال: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله، إلا استمعوه وهم يلعبون.
وليس محدث يعني مخلوق. وبهذا استدل هؤلاء بهذه الآية على خلق القرآن، فقالوا، قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إذن هذا يدل على أنه مخلوق، وهذا باطل من أبطل الباطل. فمحدث هنا ليس معناه أنه مخلوق، وإنما محدث في نزوله، أي حديث نزول بربه سبحانه وتعالى، هذا محدث يعني في الإنزال، حيث أن القرآن كان ينزل منجما، تنزل الصورة بعد الصورة، الآية بعد الآية وكذا، يبقى محدث أي حديث في إنزاله، وليس أنه مخلوق، فهو كلام ربي عز وجل وكلامه صفة له. نعم.
إلا استمعوه وهم يلعبون، كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم، وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله، تقرؤونه محضا لم يشب. ورواه البخاري بنحوه.
هذا حديث واضح، وكتابكم أحدث الكتب بالله، أحدث الكتب بالله، فهو آخر الكتب، آخر الكتب نزولا، إذن هو أحدث كتب الله. ثم ينزل تنزل الصورة بعد الصورة والآية بعد الآية، فكل ذلك يقال محدث لأن القرآن نزل منجما. يبقى النبي فسر ما معنى محدث، قال وكتابكم أحدث الكتب بالله، بعد التوراة وبعد الإنجيل وبعد كذا القرآن آخر الكتب، وليس هناك كتاب إيه بعده تقرون محضا لم يشب. وفي هذا الأثر أن أهل الكتاب لا يسألون ولا يستفتون، لكن ما وردت الرخصة فيه هو الحديث عنهم فيما لم يعلم كذبه، فالنبي قد أذن في التحديث عنهم فقال وحديث عن بني إسرائيل ولا حرج ما لم يعلم بطلانه من شريعتنا، فيقال حديث عن بني إسرائيل من باب الاستئناس من باب كذا وليس من باب الاستدلال. فنحن لا نستدل بأخبار بني إسرائيل، نستدل بشيء إلا ما دل الدليل من شرعنا عليه. ففرق النبي بين سؤال أهل الكتاب وبين التحديث عن أهل الكتاب. أما السؤال عن أهل الكتاب، سؤال أهل الكتاب فلا نسأل أهل الكتاب. قال النبي ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه بالمعاني، نعم، وبالألفاظ، نعم، في بعض المواضع حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، هذا يعود إلى المعاني ويعود إلى الألفاظ. لهذا لا تسألهم. ليه؟ لأنهم ليسوا أمناء. ومن هنا أخذ أهل العلم أن أهل البدع لا يتعلم منهم ولا يسألون لأنهم ليسوا أمناء. ما في مبتدع أمين، ليس يوجد مبتدع أمين، لو كان أمينا لاستقام على السنة، وهذا واضح، هذا واضح. لهذا احنا قلنا تكرارا مرارا أي نقل ينقله مبتدع لا تثق فيه، ارجع إلى مصدره. هؤلاء عندهم من التحريف والبتر ما عندهم، ليسوا أمناء. ولهذا اتفقت كلمة السلف على أن أهل البدع ليسوا عدولا، ولهذا لا يتلقى عنهم العلم ولا يثق فيهم لأنهم ليسوا أمناء على العلم، ليسوا أمناء على العلم، يبدلون، يحرفون، يغيرون. ولهذا إذا جئت تقرأ لأحد من أهل البدع لترد عليه أو لأخره لا تثق في النقلات، يقول لك قال أحمد، قال ابن تيمية، قال فلان، قضى، راجع نقلات، هؤلاء ليسوا أمناء. ونحن بالتطبيق العملي عهدنا هذا كثيرا، هؤلاء يبدلون ويحرفون ويبترون، لا يؤمنون قط، ليسوا عدولا. فالنبي ما العلة أنه نهى عن أن يسأل أهل الكتاب؟ لأنهم حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا. طب أهل البدع يحرفون ويبدلون ويزيدون وينقصوا، هكذا يفعل أهل البدع، لهذا لا يتلقى العلم على أيديه. نعم،
هذا كلام ابن عباس يا شيخ.
نعم،
هذا كلام ابن عباس.
نعم، قال ابن عباس ما لكم تسألون عن الكتاب عما بأيديهم، قال وزادوا فيه ونقصوا، كتابكم أحدث. شوف أصل حديث عند البخاري، هو أطر ابن عباس، لكن أظنه أنه في بسياق أتم، أنه ينقل هذا عن النبي. شوف عند البخاري، السياق عند البخاري، كتاب العصام كتاب السنة.
قال ابن كثير رحمه الله وقوله وأسر النجوى الذين ظلموا أي قائلين،
أظن في المرفوع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يسأل، فذكر هذا فهما. نعم،
وقوله وأسر النجوى الذين ظلموا أي قائلين فيما بينهم خفية هل هذا إلا بشر مثلكم.
ولهذا كان ابن عباس، وهو الذي ذكر هذا، كان ابن عباس ممن يحدث عن بني إسرائيل، ممن يحدث عن بني إسرائيل، من المعروف عن ابن عباس أنه كان يحدث عن بني إسرائيل. وعليه فهناك فرق بين التحديث والسؤال، بين التحديث عن بني إسرائيل وسؤال أهل الكتاب. نعم،
وقوله وأسر النجوى الذين ظلموا أي قائلين فيما بينهم خفية هل هذا إلا بشر مثلكم، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ ولهذا قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أي أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر.
وتهو لو جاء ملكا، ولو أرسل رسول ملكا لقالوا لولا كان بشرا، طبع من طباعنا وغير ذلك. فلما أرسل الله بشرا قالوا لو أنزل عليه ملك، طب لو أنزل ملكا لقدروا لكان بشرا. فهذا شأن المعرض المعاند وليس شأن المستجيب. وما الذي يفرق معك بشر أو ملك؟ كيف إذا كان بشرا ومن أنفسكم وتعرفون نسبه وتعرفون أخلاقه وأنتم الذين قلتم فيه الصادق الأمين؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني احمدوا الله على هذا، أن الله بعث خيركم فجعله رسولا. لكن هذا شأن المعاند، مثل ما طلبوا آيات واقترحوا آيات، أنزل عن هذه الآيات وسوف نؤمن. وماذا لو أنزلت الآيات؟ النبي طلب من الله عز وجل آية فشق له القمر، فهل أمنوا؟ قالوا هذا سحر مستمر. ولهذا يا أخواني أهل الأهواء لا ينقصهم أدلة، إنما ينقصهم انقياد أدلة. تعال ناقشني كده وانت عندك هوى، وانت عندك هوى، أقول لك البخاري يقول، هتقولي بس هذا معناه ما أدري إيه، أقول لك كذا تقولي بس هذا ذكر ابن عبد القوي ما أدري. المهم أن أنت بتذاكر طول الليل عشان تطلع لك أثر ولا نقل ولا كلمة عالم تخرج عن المسألة وتؤيد قولك، إنما تبحث طوال الليل والنهار لتعرف الحق وتهتدي به حتى لو كان في خلاف قولك، هذا نادر في الناس، هذا نادر في الناس، نادر في طلبة العلم، نادر في العلماء شيخ، إلا العلماء إلى كابر المعروفين أهل التقى وطلبة العلم الذين هم على ضربهم، إنما هذا كثير جدا في من يتصدر أنه لو تورط في قول صعب أن يرجع عنه، ثم يستدل له، ثم ينظر كذا، ثم 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 إلى أخير، ولو وجد الحق أمامه يعرض عنه ويأتي بالشبهة، ويأتي بالشبهة. هذا أمر معروف ولعلنا عايشناه منذ سنين، مشايخ إلى اليوم مصرون على منهج الخوارج، إجماعات موجودة يبحثون عن الطعن فيها وليس عن الاهتداء. ما الذي يجعل يأتي برواية التميمي عن أحمد في عقيدة ما أدري لفظة ويطرق جميع مرويات أحمد المنصوص عنه من اللفظ أنه لا يجوز خروج على الحاكم، وينقل التميمي عنه بالمعنى، هذا فهم التميمي عن أحمد وليس نص أحمد. اعتقاد أحمد ورد من طرق كثيرة جدا، لماذا يذهب إلى هذه الرواية التي تخالف مذهب أحمد وليس من منصوص أحمد ويطرق منصوص أحمد في طرق عديدة؟ لماذا؟ لأنه إيه؟ صاحب هداية؟ لأنه صاحب هوى. لماذا يطرق الإجماعات ويأتي الواقع أعيان؟ لأنه صاحب هداية؟ لأنه صاحب هوى. تعرف هذا لو أنت تجيب له قصة حسين أو كذا فيما يقول لك هذا هذه قضية عين وقضايا الأعيان يستدل له، بكرة هيبقى سلف مضبوط 100%. دول لو أرادوا أن تتكلموا بالحق لتتكلموا، لو أرادوا، لو عايز يربيك وعايز يعلمك وعايز كذا، آه لو جاء بس قاعدة من قاعدة العلماء تخدمه تجد إماما، إمام وورع وتقوى. هنطرق بقى إجماعات لقضايا أعيان؟ طب فلان قال هو، وهل في فلان قول مع السنة؟ ويجيب لك كتاب كامل في اتباع السنة ضد أقوال الرجال. طب غدا بقى هو يستدل بأقوال الرجال على مصادمة السنن. ولهذا صاحب الحيلة الهوى ما في حيلة، ليس عن نقص أدلة يختار هذا القول فإن جئته بالدليل قال جزاك الله خير، وإنما عن نقص انقياد وتجرد. وهل لك حيلة مع من نقص انقياده وتجرده؟ ما لك حيلة. ومن هنا اتفقت كلمة السلف على عدم جواز مناظرة أهل البدع. ليه؟ هتناظرهم ليه؟ فجيب له عشرات أدلة. هو ما يريد هذا، هو يجادل، هو جاء لتكون له الغلبة، ما جاء يلتمس حقا. ولهذا فرق بين رجلين، بين من يأتي يلتمس حقا اجلس عنده، اجلس 24 ساعة علمه ولو كان من رؤوس أهل البدع طالما جاء يلتمس حقا، إنما جاء يلتمس غلبة قل لست بجك من دين. يقول لك طب اسمع كلمة، قل ولا نصف كلمة، طب أقرأ آية، لا، حديث، لا، إنما جاء يطلب هداية اجلس. فكل من جاءك مسترشدا فلا ترده ولو كان رأسا في البدع، ولكن جاء وقال وقال والله لو أتيتني بالحق والأدلة وكذا لانقضت لك ولا أعلنت براءة الأمة بلا. هذا اجلس عنده، اجلس له وعلم. أما من جاء يجادلك ونعمل نعمل جلسة ونشوف من كذا، هذا جاء لتكون له الغلبة، ما جاء لتكون كلمة الله العليا، وإنما جاء لتكون كلمته هي العليا. إذن الجاهل ينقصه علم، ينقصه علم. فلو لم يكن عنده مباشرة، أحد إخوانكم بيقول أحد الناس بيتكلم كلمة وكذا، المهم أنه حرف صفات الرب عز وجل ونفى اليدين وقال المراد باليدين القدرة وإلى آخره، فلما جلس معه يقول لما جلس معه من رجل مثلا من أكثر من 30 سنة يدعو كذا ورب المعروف وإلى آخره، لكن رجل يبدو أنه جاهل ما هو بصاحب هو، وينفي الصفات على منهج أشعر هو أصلا يعني مع هؤلاء، لكن لما بين له الحق قال والله أول مرة أسمع هذا الكلام، وأظهر إيه اتباعا لهذا، وأظهر اتباعا لهذا، لأن ما عنده ده لو عنده هوى والله لو تأتي له بأصفار المسلمين ما ينقذ لك. الجاهل، الجاهل آفتنا ويجهل، لكن إن علمته قال جزاك الله خيرا سمعنا وأطعنا. أما المعاند، أما المعاند، أما صاحب الهوى ليس ينقصه دليل، إنما ينقصه انقياد وتجرد. هؤلاء الذين قال الله فيهم وفي أنجزناسهم ولو أننا نزلنا لهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إليه إن شاء الله، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اليهود الله قال عنهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. طب ننقض بقى، يعني هل واحد يخطئ في ولده؟ علامات النبوة واضحة، ولكن مع ذلك وإن منهم لفريق يكتبون الحق وهم يعلمون. مع كل هذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، النبي في كتبهم، الصحابة في كتبهم، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، موجود هذا، وجود وصف النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد، يعني ما في بعد هذا بيان. ومع ذلك هل انقادوا؟ ابدا. اهل السنه بين 73 طائفه مع 72، هل رجع هؤلاء؟ ابدا، ما زال الهوى هو الهوى، وما زال اختلاف هو الاختلاف. قال تعالى ولا زلنا مختلفين الى من رحم ربك ولذلك خلق. فصاحب له نسال الله ان يعيدنا واياكم من هذا، نسال الله ان يعيدنا واياكم من هذا، الا يكون انسان صاحب هوى، إنسان ما يكون صاحب تجرد حتى لو أخطأ، وارد وفي أحد معصوم. وما يعني أخطاء علماء؟ ما من عالم، قل عالم إلا وتجده أخطاء، لكن مخل ومستكثر، لكن ما في صاحب هوى، صاحب خطأ غاب عنه دليل، إنما يأتيه الدليل ثم يجادل، لأنه قال قولا أو يتبنى شيئا أو غير ذلك. أبدا أبدا أبدا. ولو كانت في الإنسان هذه الخصلة فليكبر نفسه 4 إلا أن يتدارك نفسه. هذا الطريق ما يصلح فيه للصدق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم.
بس يعني نعم. البخاري في 3 مواضع.
طيب.
كلها موقوفة على ابن عباس.
قلها.
الموضع الأول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.
شفت عليهم حجر في الموضوع.
ساق البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشد.
طيب الثاني.
الثاني كتاب التوحيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشد. موضع الثالث عن ابن عباس أيضا يا معشر المسلمين كيف تسألون
كتاب
كتاب التوحيد أيضا في كتاب التوحيد ذكره اللفظين
قال
يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار.
شوف الموضع أول كلام من حجر تقول يا رمضان إيه في المسند مرفوع في المسند قال شوف شوف ابن حجر في الموضوع على كتاب التوحيد ده في باب ايه خطاب الاعتصام قال باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا. اقرأ أحمد هذا الموضع الأول. ها؟
قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء.
نعم.
قال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
الكذب يعني الخطأ. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. قال الحافظ ابن حجر.
إيه؟ أثر ابن عباس. نعم. قال حافظ ابن حجر:
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: قد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال: ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا. قال: أخرج البزار أيضا من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري أن عمر نسخ صحيفا وذكر حديث عمر.
نعم. فلعل ابن عباس رضي الله عنهما يعني ذكر ما فهمه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أصل مرفوع. البخاري بواب لأنه ليس على شرط بواب، قال باب إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب، بواب به لأنه ليس على شرط. ليس على شرط. نعم.
قال تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أي أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد.
يبقى قول الله عز وجل أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، هذا من تتمة قول الذين ظلموا وأصروا النجوى الذين ظلموا: هل هذا إلى بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر، أي أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو يعلم أنه سحر. فرد الله عليهم افتراءهم فقال: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. نعم، أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خفية. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم.
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله: هو السميع العليم، أي السميع لأقوالكم، العليم بأحوالكم، وفي هذا تهديد لهم ووعيد. وقوله: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن وحيرتهم فيه وضلالهم عنه، فتارة يجعلونه سحرا وتارة يجعلونه شعرا وتارة يجعلونه أضغاث أحلام وتارة يجعلونه مفترى، كما قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
وهذا معنى الذين جعلوا القرآن عضين، أي اختلفت القرون في القرآن، فمنهم من قال هذا سحر، ومن من قال هذا شعر، ومن من قال أضغاث أحلام، ومن من قال هذا مفترى، وكل هذا لإيه؟ الاضطراب، لأن هؤلاء كذبة، فاحتاروا ماذا يقولون في القرآن لصد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطارة يقول هذا مفترى، طارة يقولون هذا شعر وهذا سحر، هذا 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 إلى آخر ذلك، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، ويعلمون أن هذا الكلام ليس كلام بشر، لأنهم عاجز أن يأتوا بمثله، وهم الفصحاء البلغاء، لكن هذا عناد. ماذا تصنع؟ هذا عناد. النبي صار مجنون، النبي صار ساحر، النبي صار كذاب بعدما صار الصادق الأمين. طيب، عندكم برهان أن النبي كذب؟ أبدا. لكن كما قلنا، هذا شأن المعاند، فلا القرآن في فصاحته استطاع أن يأتوا مثله، وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بصورة، أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر صور، بل لئن اجتمعت الإنس والجن. فسبحان الله، هذا شأن الافتراء. وأهل العناد، ولهذا أصعب شيء البشر في عقولهم أنت تزيح جبلا ولا تزيح واحدا عن رأي صاحب هوى. الجبل يا أخوان شوفوا جبال يا أخواني، تروحوا مكة تروح بعض بلدان يعني هذه تمام، أزيحت جبال ووضعت بلدان مكانها. شوف وقف الملك عبد العزيز اللي في حرم ده اللي هو 100 وكذا دور، ده كان جبال، ما كان لسه قريب إلى عهد قريب كانت فقط فندق مكة، ده كان جبال. شوف في كم سنة قليلة أزيحت الجبال وطلعوا بنطحات السحاب، سهلة جدا. لو واحد ساكن في المكان ده وصاحب هوى لغاية الآن ما تحول عن رأي، أزحوا جبالا وطلعوا بفنادق ووا إلى آخره، وجوار الحرم شوف جميع الجبال كانت حول الحرم الآن صارت إيه؟ صارت حرما ممهدا. فشق أرضا ونهرا سهل، أزد جبلا سهل، اطلع بنطحات سحاب كذا سهل. أصعب شيء أنت، أصعب شيء أنت أن تزحزح عن رأيك وأن تحول من ضلالة إلى هداية، إلا أن يشاء الله عز وجل بك خيرا وأن تكون نفسك قابلة للخير، فلذا يهديك الله إليه. شو كل واحد يسمع الكلام ويسمع المواعظ ويسمع كذا يقول سمعنا وطعنا، قالوا سمعنا وعصينا، فقوم يقول سمعنا وعصينا وهؤلاء الأكثر، وقوم يقول سمعنا وطعنا وهؤلاء الأقل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم منهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ده المؤمن بحق. إنما غالب الناس وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين، أفي قلبي مرض أم ارتابوا من يخافون حيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فأكثر الناس أصعب شيء البشر. شوف أهو معاك أهو الشيخ اللي بيتصدر باسم السلفية بقاله 15 سنة هو الشيخ اللي على ما هو عليه، من اللي رجع أعطون شيخ المشايخ الثورات رجع وأعلن البراء، لا إخوان ولا دواعش، بيقول إحنا سلفيون. رجع حسان، رجع يعقوب، رجع عدوي، رجع وحيد بالي، رجع مصري، رجع ياسر برامي، رجع أو يا إخوان أو مو 15 سنة مع إجماعات من اللي رجع يا إخوان، ولا شيخ من أول نطق بالحق ولا شيخ من هؤلاء رجع عن باطل. شوف جريمتان، ولا شيخ من هؤلاء من 15 سنة نطق بالحق ولا شيخ من هؤلاء رجع عن باطل. يبقى عرفت بصعوبة الأمر، وتجد إخوة كالعوام كانوا كالعوام وهداهم الله إلى السنة، عوام زي أحبس أني أمس يقول يعني أحب يقول أنا بسمع هؤلاء أخذ الخير وأترك الإيه الباطل، أخذ الحق وترك الباطل. ما شاء الله عليك، يعني أنت ما تجلس أنت عند شيخ عرفت حقه وباطله فأخذت حقه وتركت باطله، هو مين اللي هيدرس مين؟ يعني شيخك ما يعرف الحق من الباطل وأنت جالس سميز عندك جهاز حساس هذا حق وهذا باطل، مين اللي يدرس مين يا أخوان؟ يبقى أنت تجلس بقى أنت الذي تدرس هذا الذي لا يعرف حق من الباطل، وما بتتخذ شيخ ليه؟ عنده حق وباطل وأنت عندك تمييز، إذا ما حاجتك إليه فهذا كلام اللاعبين، هذا يأخذ حقا وباطلا فيلبس حقا بباطل. فالشاهد تجربة عملية كلكم عايشينها تمام من 25 الآن، كل هؤلاء ما نطقوا بالحق مع وجود الإجماعات. طيب أحد رجع بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات أعطوني شيخا رجع، هو نفس الجواب أعطوني شيخا نطق بالحق. سبحان الله، يعني أمور لولا أننا نثق أكثر مما نثق بأنفسنا أن هذا منهج السلف لشككنا بأنفسنا. أكن لطفه يعرف الحق ومش ياخده معرفوش، أكن الولد ده لسه على ورقتين فولة ثانوي يعرف الحق ودول معرفوش، معقول عيالنا الصغيرين يعرف الحق ودول معرفوش، معقول؟ أنت مين أنت وأنت مين أنت؟ كنت في يوم الأيام تتمنى تسلم عليه، انت لو سلمت على واحد هترجع تقول في بيتك ده انا سلمت على الشيخ فلان، شرف كبير، لا سلام سلمت على الشيخ خلاص. ما احد نطق بحق مع وجود اجماعات، ليست مسألة خلافية، ليست مسألة نزول على ركبتين او يدين، مسألة مسائل مجمع عليه شعار اهل السنة. تخيلوا شعار اهل السنة، يعني حيثما وجهت وجهك شعار أهل السنة، لا ثورات لا مظاهرات لا أحزاب لا خروج على سلاطين، شعار شعار تكاد دواب أهل السنة أن تنطق بها، كما قال قيل في بعض السلف لو نطقت دابته لنطقت بالسنة، لو نطقت دابته لنطقت بالسنة. شعار، مسائل شعار، فهارس كتب. أين الناطق بالحق من كل هؤلاء؟ طب أين الراجع عن الباطل؟ كما أننا لم نجد من نطق الحق لم نجد من راجع عن الباطل. يعني معقول، يعني معقول من 15 سنة 16 سنة ما عرفت الحق؟ طب توب إلى الله، طب ارجع إلى الله. أبدا يا إخوان، أبدا، ما زالوا جميعا إلى اليوم الرد على المداخلة. ليه الرد على المداخلة؟ قضيتهم ما في مظاهرات، ما في خروج على سلاطين. قضية ياسر بروان من المداخلة، قضية الحزبين المداخلة بيتكلموا فيه، مداخلة بيتكلموا فيه، هذه قضية الحزبين. وياسر برهامي بيزحزحوا في منهج اللي بيأصله لمدرسة كاملة في مصر يبين بطلانه، فدول عملاء. ياسر برهامي بيسأل البنات عنده مرة، ايه البنات ايه منهج المداخلة في الحكم غير ما زالها؟ راحت بنت رد عليه قالت له لا يرون كفر الحكم الا اذا استحل. قال بس تمام، الا اذا استحل فقط، الا اذا استحل فقط. ده منهج مين؟ هذا منهج المداخل. يبقى خرجوا عن السنة الا اذا استحل، ما لم يستحل يبقى ليس بكافر، مع ان اهل السنة يشكرون الحالات اللي يكفر بها الحاكم ليلا ونهارا. استحل، كذب، جحد، بدل، فضل، جوز. لماذا يقول استحل؟ حتى ينال منهم، يكذب عليهم حتى ينال منهم. مع أن الغريب الذي ينبغي تعرفه أن أصلا حالات تكفير ياسر برهام حاكم تعود للاستحلال بس، اللي يرى الاستحلال هو ياسر برهام. تخيل بقى، يعني تعجب، لأن ياسر برهامي يرى أن الاستحلال يدخل فيه كل عمل يدل على انخرام الباطل. بيرجع ياسر برهامي كل إلى الاستحلال. الاستحلال عند برهامي ليس اعتقاد الحل، ده نوع، وبيرد على من يحصر الاستحلال في اعتقاد الحل، إنما الاستحلال أعم. فلو عمل عملا يدل عن خرام باطل يبقى مستحيل. وعليه مذهب برهامي لو تحققه فإنه يرى الكفر باستحلال، لكن ينوع جميع الحالات هذه بتخلها في الاستحلال، كل يوم خمس حالات. هتجد هذا منصوص يا لو أحمد مصطفى ممكن يجيبها، وشوف أنت عندك حقيقة مذهب برهامي لو تحققه بيرجع استحلال، بس مش الاحساس الحلال الذي عندنا واعتقاد حل الشيء، لا، ادخل في الحالات دي كلها بدعوى الاستحلال، بدعوى الاستحلال. نعم.
قال وقوله،
فاذا صاحب الجاهل يرجى انك لو عرفته ينقاد، انما المشكله في صاحب الهوى، ما لك في حيله. والله لو كان صاحب سن بس جف مسألة عند هوا فيها، والله مهما تزحزح، تعرف القواعد السلفية اللي بيدرسها ورد على الباطل وضع البدع، تعرف ده بتروح في مسألته. يبقى عنده مسألة، يبقى مسألة لما انحرف فيها عن جد الصواب صار يتقمس ويتقلد كل منطق أهل البدع، ولا برد عليهم ليل ونهار. ليه تبع هذا؟ فقد يكون إنسان صاحب سنة وكذا ثم يصاب بهوى في شيء، فحينئذ تنغلق عليه قواعد لو بيدرسها كم عشرات السنين بيدرسها، خلاص محيط، محيط في المسألة دي. هو إخواني، هو داعش، هو خارج، هو مرجئ في المسألة دي، نفس مسالكهم مسلك. بالامس يجيب لك 4000 تابعي وخمسه من الصحابه تقول له يا كذاب ليس بهذا، وانت اليوم ممكن تجيب له واقعه الملك سعود. بالامس جابوا لك 4000 تابعي في جيش التوابين مع سليمان بن سرد ترد، تمام، جابوا لك أهل الحرة كلهم في المدينة ترد، جابوا لك فتنة من أشعث كبار التابعين ترد، لا وقفك 4000 تابعي ولا وقفك 5 من الصحابة كما يقولون، ولا وقفك كبار التابعين فتنة الأشعث، ولا وقفك أهل المدينة في فتنة الحرة اللي معهم عبد الله بن مطيع و عبد الله بن حنظلة ابن عامر، قيل صحابيان وقيل لا. كل هؤلاء ما شاء الله عليك رد 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 رد، وتيجي ترفع شعار قصة الملك سعود الدل على عز. طب على الأقل رجالتهم أكتر وأقدس، يعني صحابة وتابعون وكذا، يعني ها جاي معاه. شوف ارجع كده للفصل لابن حزم، هتلاقي نفسك ان انت المتورط، انت اللي بتقول ما جوش الخروج ده على الحاكم الظالم، انت المخالف الصحابة، وانت المخالف التابعين، وانت المخالف. ارجع كده ابن حزم فصل، وبانك عن سادات الامة بجهله في المسألة، جاهل في المسألة هذه، لما يحول كل وقائع العيان للخروج على السلاطين، وبالتالي صدر لك كبار الأمة أنهم خوارج، وأن من الإثم أن تصبر على حاكم ظالم. إيه وإن ضرب الله وأخذ مالك هذا إفهم في ضوء الرجل يريد والي. قال تعطي مالك، قال فإن قاتلني قال قتل، وإن من الإثم أن تصبر على حاكم يظلم. سبحان الله، مع تبحري ومع كذا وكذا يصدر الأمة، وكان فتنة كلام حزم في الفصل فتنة، أخذوها الوجبة هذه وصاروا يستدلون بها، كان فتنة كلامه فتنة، ويعتبر أنه الصبر على الحاكم الله من كذا، هذا إن كان ظلم بحق هذا ماذا؟ هذا من الإثم، لأن النبي ما جوز لك هذا. النبي قال في حديث أبو هريرة عند مسلم، لما قيل رجل يريد مالك قال لا تعطي مالك، قال في القتال قال قاتل، مع أن الإجماع الذي نقله العلماء يمكن بطل، شوف الإجماع الذي بطل، أن أهل العلم كالمجمعين على استثناء السلطان، على استثناء السلطان، وأنه لا يدخل في حديث الرجل يريد مالي قال طبعا مالك، وابن حزم يقرر هذا. وكل هذه تم الرد عليه في الثورة الأولى، ثم جاءت الثورة الثانية ليقوم الذين ردوا في الثورة الأولى على هؤلاء المستدين بتابعين وبصحابة وولخيره تمام، ليجوزوا عزل السلطان بغير مكافأة الحال والعقل. والدليل الوحيد قصة الملك سعود، العيلة بتاعت السعود، العيلة مش دولة، محدش يدعهم، محدش يقرب هنا، مش دولة طبعا، العيلة فيما بينهم كده، العيلة فيصل اللي انضرب في راسه عنده مرض نفسي مش عارف يروح فين ولا يجي منين ولا عارف يظبط اي حاجة باي حاجة خالص، سافيه وقعدوا معاه، تب اتنازل تب اعمل تب سوي تب تب الى اخره، قصة كده لها قصة عائلية، محضر علماء وراحوا وشافوا الدنيا هتضيع ولا اخره، والرجل صار غير مدرك عقلا، ما يدري ماذا يصنع. قصة برمتها كده، قصة عيلة خلوها هي الأصل اللي نرد به الإجماعات. أنا سلطان نزعم بالفسق، هوى وأسمع والله الشربج هذا ويسأله أحد فإذا به يقول الجويني، قرأت الجويني؟ قرأت كلام الجويني؟ اقرأ وتعالى تسألني الجويني والمواردي. رجعنا تاني لنقطة الصفر، تاني النقطة الصفر. سبحان الله، فقد يكون الإنسان هو ينشر سنة، إن أصيب بفيروس تمام فيوز ضرب، تلاقيه هو خارجي، هو مرجئي، هو داعش، هو بنفس المنطق تماما على دوم عليه يقص وقواعده بينساها. ولهذا ديانة عظيمة أن الإنسان يحاكم نفسه للقواعد التي يحاكم عليها غيره، حتى ولو لم يرد عليه أحد إذا تبين له خطأه. هي قواعد مش لك، هذه ليست قواعد مفصلة لك، هذه قواعد علم مفصلة من أجل العلم. يبقى أسقط هذه القاعدة عليك أولا أولا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين وأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. أسقط القواعد عليك أنت أولا، إن كنت صادقا أول من تخطب قواعدك أنت، أول من تحاكم إلى السنة أنت. هذا الواجب على الإنسان أنه يقعد لمها قواعد السنة، وإن مسته المسألة إذا به يقلب المسألة ويتكلم بقواعد أهل البدع، بقواعد إن وجدنا آباءنا على أم، ويؤصل بها المسألة. فهذه مسألة لا، إحنا بنقول أهل السنة ليه أمناء؟ أهل السنة أمناء لأنهم يذكرون ما لهم وما عليه. طب وأهل البدع؟ يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليه. لهذا تجد السني وهو بيناقش مسألة يقول فإن استدل مستدل بكذا وإن استدل مستدل بكذا، يعني هو نفسه اللي بيستخرج وبيذكر الأدلة التي يمكن أن تكون شبهة، ما أحد يريده عليه، ما أحد يريده عليه. النقل عن صاحب بدعة فنقل مصدق، وإن بحث فبحث محقق. ولهذا كما يحاكم غيره للسنة يحاكم نفسه للسنة، يحاكم نفسه للسنة. ولهذا نجد أئمة الهدى هكذا، كل واحد يحاكم نفسه، ولهذا يعود فيقول نعم كنت أقول كذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي قال كذا فيعود إليه مهما كان. نعم
شيخنا، كلام ابن المنذر.
كلام مين؟
ابن المنذر في الرد على ابن حزم.
مين؟
ابن المنذر.
نعم.
قال ابن بطال قال ابن المنذر والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، لقوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ولم يخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان.
إلا السلطان. ها.
فإن كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث كالمجمعين على أن كل من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ألا يفعل، للآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة.
الله أكبر. يبقى مجمعون عليه إخوان على استثناء السلطان، وابن حزم يقيم فصله هذا على أنه لا فرق بين سلطان وبين إيه وبين غيره. ولهذا النبي قال في حديث أبو هريرة في لما قال الرجل يريد مالي، وقال في حديث من قتل دون ماله، وقال في السلطان في حديث حذيفة وإن ضرب ضرك أخذ مالك، فاسمع وأطع. هات الأجر في أول كتاب الشريعة، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك، بس هو العرض المعروف يعني عرض سمعتك، سبك شتمك، يعني انتهك العرض هذا هو هذا. تمام، انتهك العرض، لأن عرض كل ما يسوء الإنسان، خلي بالك في عرض حريم وفي كذا وفي عرض اللي هو كل ما يسوء. فلهذا يقول فلان وقع في عرض فلان، يعني وقع في عرض فلان. تمام، هذا يقول الأجور في أول كتاب، فلا تقاتل ولا تشهر سلاحا عليه. هذا كلام الأجور، شوف الكلام الجميل، هذا كلام الأئمة، هذا كلام الأئمة والإجماعات في الأمة. يبقى مثل ابن حزم أو غيره أو غيره أو غيره ممن وقع بهذا، هذا أتي من قبل نفسه. والمشكلة أنهم صدروا على رأس الخوارج الصحابة والتابعين. نعم، كلام برهامي في الاستحلال. نعم،
سؤال ياسر برهامي، أليس الحكم بغير ما أنزل الله بالإلزام في التشريع العام بما يخالف الشرع كفرا أكبر بذاته؟ فإن كان كذلك فلماذا نذكر أمر الاستحلال وأن هذا الإلزام استحلال وزيادة؟ أليس هذا القول يتعارض مع تقرير أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بذاته؟ لأن حضرتك أكدت كثيرا على أن الكفر الأكبر لا يفتقر إلى الاستحلال، وإنما الاستحلال يشترط في المعاصي والكبائر. وفي رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم وفي شرحك لها كثيرا قرأت علينا دون تعليق،
شرحك لها كثيرا ما يعوم ده بقى، شرح كلام السلف، لا شرح كلام ابن إبراهيم، ولهذا ياسر الغرامي في موضع ايضا سئل او هو بيتكلم يعني كانه خلاص مل من الناس بقى البشريه اللي مش فاهمه ده اهو هات هذا ادى عندنا ابن رهيم وعندنا احمد شاكر وعندنا دول سقفه ما يستطيع ان يرفع سقف الى السلف ما يستطيع ان يرفع سقفه ويضحك على اتباعي ان قضيه الحكم عند السلف ليست هي قضيه الحكم الموجوده الان الحكم القانوني الوضعيه ليس هو الذي افتى فيه السلف كفر دون كفر وضحك على اتباعه ومشت المساله يعني بيعزلك عن كلام العلماء الى ان سقطت الخلافه العثمانيه بعد ذلك جاءت القوانين الوضعيه هذا كلام القوانين الوضعيه غير كلام السلف كلام ابن عباس احنا حافظين كلام تلميذ ابن عباس احنا حافظين هتجيب للقاسم بن سلام حافظينه ابن ابي زمان حافظينه كل هذا في الحاكم يحكم بالشريعة وعندك قضية أو قضيتين أو بعض القضايا بيحكم بغيرها بس إنما القانون الوضعية كفر أكبر ليس هي التي تكلم فيها ابن عباس وليس هي التي تكلم فيها أئمة السلف بس عزل الأولاد عن هذا عزلهم طيب يا ياسر الغرامي اترك الحكم بغير منزل الله حكم بالشريعة ماشي حكم في قانون واحد بالتقنين يعني انت بتقول اذا حكم بالشريعه ولكن في قضيه قضيتين ثلاثه اربعه عادي يبقى ده كفر دون كفر ده كلام ابن عباس طب كيف وانت تكفر بحكم واحد قال ازاي انا والله ما اكفر بحكم واحد قلنا لو وضع قانون قال لك لا ده تشريع مش حكم ان يحكم في مساله بغير ما انزل الله لا يكفر ان يضع قانونا ده مشرع إنما يحكم بغير تقنين ده كفر دون كفر إذا كان في قضية وقضيتين إنما يضع قانونا واحدا ده اسمه مشرع فيكفر به نقول طيب أنت سلكت ورددت تفاسير السلف القاطبة في كفر دون كفر على اعتبار أنهم يقصدون القضية للاثنين الثلاثة الأربعة أحد القضايا هو بيحكم بما أنزل الله طب هو بيحكم بما أنزل الله وضع قانونا قلت كفر أكبر لأن ده إيه تشريع هات هذا من كلام السلف اترك ما مضى معروف ضلالك فيه طيب هات هذا من كلام السلف هو اذا وضع قانونا وحكم به ما الفرق بين ان يضع قانونا ويحكم به وبين ان يحكم بقانون سابق صور مضاعفه للاثم اللي بيضع القانون وبيحكم به اكثر اثما من الذي يحكم بقانون سابق لماذا تكفر عندك ان من حكم من وضع قانونا واحدا كفر عندك ولا يوجد فجعل هذه من باب الاستحلال العام أنه ما وضع قانونا وعممه إلا لأنه يعطي نفسه حق هذا التشريع فيكون مستحيل يبقى ورط نفسه طيب اطلع بقى عن القانون الواحد اللي هيسقط الولي لأنه كافر واطلع عن قانون وضعي لأنه كافر تعال بقى بيحكم بالشرع وما عندوش تشريع عام ولا أي شيء عنده ظلم زائد نطلع عليه وتسقط ولايته دي الفضيحة بقى يعني اترك الحكم واترك التقنين واترك الإلزام واترك كل هذا حاكم هيظلم ويحكم بالشريعة وما عنده تقنين وما عنده كذا ويحكم بالشريعة ما حكم عندك ياسر الغرامي نخرج عليه إذا زاد ظلم يبقى إذن أو ما أنت تعبنا بقالك 100 سنة عندك حاكم غير الشرعي هو الحاكم الذي يحكم الشرع طب ده بيحكم بالشرع وظلم هنخرج عليه برضه يبقى انت عايز الحاكم هو الحاكم العدل تمام الذي يحكم بما انزل الله يبقى عايزين حاكم بيحكم بما انزل الله وحاكم عادل فان خرج من قبل الحكم يبقى سقطت الولايه وان خرج من قبل العدل يبقى سقطت الولايه يبقى ياسر برهامي مش على خطى الخوارج ياسر برهامي خارجي من الطراز الاول من خوارج العصر الكبار حطوا مع الخوارج تعرفوا من عبد الرحمن وعلى سيد قطب ده في الصفحه بتاعته رقم بقى 5 رقم 6 بس هو رقم متقدم عموما هو من 10 الاوائل يعني هو من 10 الاوائل متقدم هو سيد قطب ومر عبد الرحمن كده هؤلاء ده من الأرقام الأولى لأنه رب جامعات مصر ورب المدارس ورب المساجد ورب هؤلاء على هذا الفكر هذا رجل خطير جدا ياسر برهان، فرباه معناه وجاء في نهاية حياته هذه لينقض كل هذا ويصبح ياسر برهان التكفيري الديمقراطي، التكفيري بكفر الديمقراطية والذي يرفع الديمقراطية. مضطر، من اللي اضطرك؟ من اللي سحبك وقالك ادخل؟ ده انت اللي بتلم نسائك وبتلم شبابك وبتلم كل هذا تجنده. فمن رافع للوحة ومن باصم بأصبع ومن موزع ومن مول لامرأة ومن هذا كله، بعد كل هذا فضحه الله حينما صار واحدا من أعمدة الديمقراطية. شعار الديمقراطية الأول الأحزاب، حريات أحزاب، وحزب النور من الأحزاب الأصيلة في الديمقراطية، لأن وجوده بيمثل الديمقراطية بحق. شفت انت فاهم بقى؟ ده انت عمود الديمقراطية، بتكون على الحزبية، انت بقى عمود، عمود حزب النور. حزب استطاع، استطاع ان يفعل ما لم تفعله الإخوان، وان يفعل ما لم تفعله الأحرار، وان يفعل ما لم يفعله الوفد. لا، هذا حزب لوكيانو. يبقى هذا الرجل ختم حياته بقى يلعب على الشباب، وكل ده الشباب معاه. بلاش انتخابات ديمقراطية حرام وكفر، ماشي. طب يلا يا أولادي ننزل نشوف الديمقراطية والكفر ده، ماشي حاضر تمام. تبصم في اللجنة ده حرام، ده ديمقراطية تمام. تبصط في اللجنة ده جهاد في سبيل الله. حط المادة التانية في الدستور، ما تنفعش، الدستور كفر حتى ما هو المادة التانية. طب حط المادة التانية موجودة في الدستور، احنا الحمد لله بفضل الله احنا اللي حفظنا المادة التانية، جاهدنا حتى ابقينا هذه المادة التانية. اهلا، طب هي الان ماثلكم احفظها المادة التانية، وهي اصلا موجودة المادة التانية، وكانت البلد كفر بالمادة التانية. تلاعب، تلاعب يا اخوان، تلاعب. والله ليس العجب من برهان، ولا العجب من محمد اسماعيل، ولا العجب من عبد المنعم شحات، ولا العجب، العجب من الأدمغة التي تجلس أمام هؤلاء. ألا تعقلون؟ ألا تميزون؟ تشجيع على الشيء وضده، تشجيع على كل حال. سبحان الله، فعلا الطيور على أشكالها تقع. نعم
شيخنا، ذكر علاء الدين عبد الهادي في موقع أنا السلفي.
طيب أكمل هذا السؤال، الجواب عليه. حتى نعرف ضابط الاستحلال عند برهان.
وفي رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم وفي شرحك لها كثيرا قرأت علينا دون تعليق قوله في أن الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي، فهل الحكم بغير ما أنزل الله كفر اعتقادي أم عملي؟ وكيف نجمع بين هذه المتناقضات؟ لأن الأمر اختلط علي رغم أني قرأت واستمعت لحضرتك ولآخرين كثيرا في هذه القضية.
اللي تبع حضرتك، استمعت لحضرتك والآخرين تبع حضرتك. نعم، هي الأوراق الصفرة، الأوراق بتاع في الكاس الصفرة وكاس السود، العيل بيتربى لما يحفظ تمام، وياخد الأوراق دي ويرب برضو عليها لما يحفظ ويطلع، وهكذا. هم ماشيين بالشوية الورق بتوع ياسر برهامي وهؤلاء، ده مدرسة اسكندرية، يمشي كتاب سلفي؟ لا، هو من كتب رامي إلى كتب رامي، هو نفسه بيعرفه جدا، فضح نفسه مؤخرا وأوقل هذا، قال مشايخ الكيان، لا تستمع مشايخ الكيان، حتى مشايخ السعودية. عايز تشرح كتاب التوحيد، خد شرح شيخك. طب والمرأة فلت، عايز تسمع شوية مواعظ حازم الشومان والجماعة اللي هم اللي طالعين دول، الجماعة بتوع القصص دول، لا، عندنا رجالتنا، عندنا مشايخ الكيان. اوعوا ازاي يدخلوا دول عندنا. وللاسف يا اسمع بعض النساء او اسمع بعض الاخوات مش عارف ايه متعلقات بال، لا، احنا عندنا مشايخ، وعظنا عندنا، وعقيدتنا كل حاجه عندنا، ده معنى كلام مشايخ الكيان. فرق بين دعوه تقوم على مشايخ كيان وبين دعوه فرديه، الدعوه الفرديه لا تؤتي اكلها، انما مشايخ الكيان حتى الشروحات يبقى من مشايخ الكيان. واضح، واضح، سألة واضحة، واضحة المعالي. نعم.
ثانيا ما الدليل على أن الاستحلال في الشرع فضلا عن كلام السلف يشمل كل صور انخرام الباطن؟
أيوة.
وأن الاستحلال أعم من مجرد نطق اللسان بتحليل الحرام أو قوله
تمام
عن الحرام هذا أو قوله عن الحرام هذا حلال وجزاكم الله خير. فأجاب: فليس هناك تناقض بحمد الله، والحقيقة أن الاستحلال في استعمال أهل العلم المتقدمين يشمل الإباء والاستكبار، وبعض المتأخرين قصره على حسب فهمه المخطئ.
بس للمتأخر لما المتقدمون كل هذا جعلوا ماذا؟ استحلال إباء واستكبار. ها؟
وبعض المتأخرين قصره على حسب فهمه المخطئ على من يقول عن الأمر المحرم إنه حلال أو الواجب يجوز.
ده الأمر المخطئ اللي أجمعت الأمة عليه. لو تقرأ الاستحلال في كل كتب المسلمين تجد اعتقاد حل الشيء، ما في الأكثر من هذا. هو الذي خالف المسلمين حينما أضاف أو يعمل عمل يدل عن خرام الباطن، وبالتالي يحكم القول ضعيف لا تصدق أنه إيه؟ إن هو دع عن هوى مع اعتقادي أن يحكم أن حكم الله هو اللازم. لا، دعك من دعك من هذا، دل على استحلال تمام، أو يضع قانون وعممه والأخير ده استحلال لا تصدق. يقول لك أنا بحكم بهوى لكن أعتقد الشريعة، لا تصدق. هذا سبب رابع. اللي بينسب هذا الكلام لمين؟ ده كلام السلف المتقدمين. إنما قصر الاستحلال على اعتقاد حل الشيء ده كلام بعض المتأخرين وده غلط. يا الله، شوف أن تخطئ شيء وأن تنسب خطأك بين السلف شيء آخر، ده اللي بيغيظ. يعني أن تخطئ شيء وتنسب الكلام هذا لنفسك ما في مشكلة، لكن تنسبه للسلف. قال العبارة الأخيرة:
وبعض المتأخرين قصره على حسب فهم المخطئ على من يقول
حسب فهم المخطئ على إيه بقى؟
على من يقول عن الأمر المحرم إنه حلال أو الواجب يجوز تركه، ولا يجعل منه الإباء والاستكبار. شوف، الذي الإلزام في التشريع العام فرع عليه.
بس إلزام فرع عن إباء واستكبار. إباء واستكبار استحلال، يبقى الإلزام الإباء الاستكبار اسمه يا إخوان استحلال، وقصر استحلال على اعتقاد حل الشيء تمام مفهوم متأخر خطأ. وعليه اخواني يبقى الصور دي كلها الاستحلال. يبقى مين اللي جعل ان الكفر بالحجة والمظلاء في الاستحلال بس؟ هو ياسر برهان. بس الاستحلال شجرة ذات اغصان طلع منها إباء وطلع منها استكبار. إنما إحنا عندنا الاستحلال غصن من شجر اسمها إباء استحلال، إباء استكبار، جحود، تكذيب، تبديل، تجويز، وهكذا شجرة متعددة. هو جمع ده كله حطها، يبقى دي اسمها إباء عنده شجرة الاستحلال، اسمها كده شجرة الاستحلال، وتفرع من هذا. إحنا عندنا بقى إيه؟ شجرة ضوابط التكفير، أوصاف التكفير طلع منها أوصاف. يكفر بجحود، يكفر بتكذيب، يكفر باستحلال، يكفر بتجويز، يكفر وهكذا. واضح؟ أكمل. دي حاجات مهمة لأنكم مش هتعرفوا وانت بتناقش السكندري. هتجيبها انت قرأتها منين؟ هتقرأها منين؟ علشان كده الواحد بيتمنى أن نرزقه يعني وقتا صراحة يجمع مسألة الإيمان بهذه ويحطها في كتاب، يجمع مسألة الحكم بشودق ويحطها في كتاب، لأن صعب أنك أنت نفسك تذاكر حاجة تجيبها منين وموضعها فين وأنت عايز تصور يجيب المدرسة من ساسها الرأسها. يبقى بتيجي تكلم سكندري تخوفه، هو نفسه مش عارف مسابه. الوالد العائل النهاردة اللي متخرج من الجامعة والامبارح ومجمع العيال حواليه في مدينة جامعية أو مش عارف إيه، الوالد ده ما يعرفش أصلا من ياسر برهان. هو كل اللي يعرفه ان حزب بيخدم اسلام وان احنا معاه وان الحاكم الشرعي هو الحاكم بيحكم الشرعي. ما يعرفش حاجه. اللي يعرف الكلام ده واحد بس، ياسر برهان. والواد التاني اللي بعديه اللي بينخر كتير عبد المنعم الشحات، هو الواد برضو اللي تركيبه راسه قريبه من ياسر برهان. انا مسكت محمد ابو اسماعيل ده، محمد ابو اسماعيل ده شويه اتكلم في كذا وشويه اتكلم في تربيه العيال. المهم هو بتاع وزاره ان هو فضل الموضوع ده. انا اشوف له لقاءاته الاخيره كلها تربيه العيال ومش عارف ايه يعني تظهر بقى تنميه بشريه ولا مش عارف ايه مش حاجات كده يعني ما عادش له دعوه. انما الواد اللي بينخر بعد ياسر برهاني الواد ده هو عبد المنعم الشحات. انما سيبك من احمد فريد وسيبك من محمد اسماعيل سيبك من الجماعه دول ما بيعرف هو العيال دي هو بقى عاملين شحات ورقص والرقص اللي هو ياسر برهان ما حدش فاهم ياسر برهامي منهم عشان تتصور منهج ياسر برهامي انت محتاج تتبع كل كتب ياسر برهان عشان تحكموا منهجه ياسر برهامي شوف اما تصل بقى ياسر برهامي لا حكم ولا غير ذلك لا ظلم يعني من الاخر انت خارجي خلاص اترك الحكم طب والظلم في سلف يقول يجوز خروج الحاكم ظالم حتى ولو يحكم بالشريعه يبقى ما يعلنون وهو ان الحاكم الشرعي عندنا هو الحاكم بالشريعه وافهموا العامه كده لا ده هو الحاكم بالشريعه العادل غير الظالم وبالتالي هو مطابقه ليطابق تماما منهج الخوارج ومنهج المعتزله لان الظلم خروج من اصل الايمان عند الخوارج والمعتزله الى الكفر عند الخوارج والمنزله من المنزلتين ومن انعدم اصل الايمان عده لا يصح ان يكون حاكما تسقط الولايه فياسر برهامي وان لم يكفر حاكم بالظلم الا انه اسقط الولايه بالظلم يعني ان الولايه تكون لمن حقق اصل الايمان والظلم ينفي هذا يبقى تماما هو تماما تماما منهج المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقصود به الإنكار بالخروج على أئمة الجور نعم
قال ولا يجعل منه الإباء والاستكبار الذي الإلزام في التشريع العام فرع عليه وهو تمام. مستلزم للاستحلال وشامل له بالاصطلاح العام
تمام كلام جميل تمام يا إخواني يبقى الاصطلاح عام الاستلاء الاستحلال داخل فيه إيه إباء استكبار إلزام كل الصور دي دخلت فيه يبقى ياسر برهامي جعل شجرة لخروج الحاكم عن صفة الحاكم الشرعي لغيره اسمها شجرة الاستحلال فرع منها الإباء يعني أرجع كل هذا إلى إيه يا أخواني إلى سنة يبقى مين بقى أولى الناس بأنه يقال فيه لا يكفر حاكم بالاستحلال ياسر برهامي فكل من عمل عملا يدل على انخرام الباطن وبدء استحلال فإنه لا يكون حاكما شرعيا ومن ذلك التقنين والإلزام والحكم القانون الوضعية كل هذا راجع إلى هذه النقطة وهي نقطة الاستحلال نعم من؟ أيوة الفقهاء
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر
ده كلام من؟
ابن قدامة من نعم. اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه
نعم
إلى أن قال كفر قال ابن القيم المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله إغاثة اللهفان
تمام هذا عند جميع العلماء نعم وهو خذ من اسم حتى استحل فحر فأحل الحرام الخمر حلال يبقى هذا استحل مع العلم بالشريعة لأنه ممكن يقول الخمر حلال أو ممكن يقول كذا حلال وهو محرم لجهله بالشريعة يبقى الاستحلال هذا مكفر لكن المعين يكفر ننظر قد يكون جاهلا وحتى المبدل اللي يوجد قانونا أو يوجد شيئا وينسبه إلى الشريعة لابد أن تضع لهم مع علم بالشريعة نعم مين ما خلاص دي معروفة ذكرناها من قبل اللي هي معروفة الستة دول ده زي ما قلنا ده لازم يكون على جهازك دايما اللي هو في موقع عن السلف اللي هي ستة نقاط في الظالم والمظاهرات والمسيرات وكل ده يكون عندك على جهازك انت عامل جزء كده مدرسة اسكندرية لازم تعمل كل جماعة لها ايه حاجة على جهازك تمام بحيث انك انت مع السكندري تطلعه. وده بقى نقطه مهمه جدا لان بصراحه بتلخص لك منهج مدرسه الاسكندريه. نعم من تمام اعطي
قال الأجري رحمه الله تعالى
تحت باب لزوم الطاعة ولا باب ايه؟
باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.
تمام.
قال وهو يعلق عبد حبشي مجدع وإن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون دين. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له
لما قال السويد بن غفلة لعل لا ألقاك بعد عام هذا. نعم.
قيل له يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو أعجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله ولا تخرج مع خارجي يقاتله.
شوف سبحان الله شوف أجور ذكر حالتين فلا تحمل
فلا يحملك ذلك على أن تخرج
المظالم هذه كلها فلا تحملك هذه على أن تخرج
عليه بسيفك حتى تقاتله
تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله
ولا تخرج مع خارجين
ولا تخرج مع خارجين يقاتله فلا أنت تكون رأسا ولا أنت تكون ذنبا نعم
ولا تحرض غيرك على الخروج عليه.
الله أكبر الله أكبر. ولا تحرض غيرك على الخروج عليه لا تخرج أنت ولا تخرج مع من خرج ولا تحرض. طب لا تحرض ده بايه باللسان ولا بالسيف؟ باللسان لان التحريض باللسان تمام بلا منهج السلف لسان اعتقاد من بات ليلة ولا احد يعلم عنه شيء ولا يعتقد بيع سلطان مسلم فمات ماتيتا جاهليا. شوف حتى لو باعتقاد في قلبك بس ما احد يعلمه فضلا ان تتكلم به فضلا ان تشر سيفك خلاص يا اخوان مات ميتة جاهلية لا يحل احد ان يبيت ليلة وعند سلطان مسلم ولا يكون في عنقه بيعة له. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فليأتنا بآية كما ارسل الاولون يعنون كناقة صالح وآية موسى وعيسى وقد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها الآية ولهذا قال تعالى
طب لو أتاكم بآيات كما أتى بها السابقون أتؤمنون به؟ أبدا إنما آيات اقتراح هات لنا آية بس طب جاء بالآية لن نؤمن أيضا لن نؤمن إيه أيضا زهري يقول لك كده انت تكلمش في دين انت زهري لا انا مش زهري خلاص احنا فقط الازهر اللي حكم عنه. طيب فاذا جاء الازهري الذي يتكلم بالحق خلاص انت ضابطك الازهري اهو فان جاء من يتكلم بالحق قال لك لا ده ازهري وهابي ده خرج عن الازهر ده بقى صار ايه وهابي. طب يعني مثلا ماذا نصنع الاول طلبك ان يكون متخصص طب جبنا المتخصص ده الاستاذ دكتور في الجامعه اهو تمام بيدرس في كليه مثلا اصول الدين لا بس ده ضحك عليه ده ما يبقاش تبعه ده لا يكون تبعه يبقى ما في فائده لو قلنا متخصص جبناه طب ازهري جبناه لكن في النهايه خلاص قول لي اتكلم في الدين الا اشعاري وخلاص انما الازهر مش كنتوا الازهر كنتوا الازهر في سنه وفي اشعاره وفي في كل وفي اخوان وفي كل في جميع الطوائف فما تخطفش الازهر وتقول انا تبعنا حتى تكون ازهريه لابد ان تكون اشعريه مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ الوكيل ازهري سلفي سن حامد فقي ازهري سلفي سن عبد الرزاق عفيف ازهري سلفي سن هراس ازهري سلفي سن تحكمتوا غصب حتى تقنع الناس وتقنع الصغار والكبار ان لا، من الذي قال هذا؟ نعم.
ولهذا قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهل.
قال لك أنا حطيت معنى بقى كذا. تم عادي والتعليم العام فيه علماني، يبقى بين علمانيين يعني لما يوجد حاجة في المنهج. نعم. ليه؟ ناس تسلطوا حطوا لك كذا، زي ما ناس هتسلط في علم تاني وحطوا لك علماني، وناس تاني حطت لك اشتراكيين، نبقى اشتراكيين عشان في منهجنا اشتراكيين، يبقى احنا بينا اشتراكيين في منهجنا علماني، يبقى احنا مين؟ شوف منهجنا اشعري، يبقى احنا اشعريين. خلاص، ناس غصبوا شيء وضعوا، خلاص هذا اسمه عليهم. نعم.
زمان يا شيخنا كانوا ينكرون هذا في الأزهر،
ولا احنا بقينا من صلاح الدين وانت جاي بيعلنوا هذا، لكن في تخرج أئمة فحول السنة. ولهذا انتبهوا، احنا ما نرضخ لهذا أبدا، نسلم لهم كده حتى لو تسلط بعض الناس على ذلك، ولا ننسب ذلك لدولة. انما زي ما انت كده الدكتور في الجامعة تحط لك كتاب في تفسير سيد القطب، والتالي بيحطوا كتاب في ابن عبد الوهاب، والتالي بيحطوا كتاب في الجويني، معروف كده، كل واحد بيحط له منهجه. لكن احنا نسلم مين اللي قال كده؟ نعم.
في كتاب قديم يا شيخنا، مقرر القرآن الكريم والتهذيب والدين للصف الرابع الابتدائي، فكل الرجال والنساء للذين تراهم يتزاحمون على ضريح السيدة زينب وضريح الحسين وضريح السيد البدوي وغيرهم من عباد الله الصالحين، يقبلون الأعتاب ويلثمون أو ما على الأضرحة من الحديد والنحاس، ويكتحلون بترابها وينذرون لهم إنما يدعون غير الله ولا فرق بينهم وبين عباد الأصنام.
تمام. اللي بيحاربوا البعض، مش نقول هذا، احنا عندنا أذكر رفقات الرحمة في منظومة سلم الوصول، أظن عملت حلقة كاملة فتاوى علماء الأزهر في ماذا؟ النهي عن بناء على القبور والتمسح والإغلاق، نفس الأصل. نعم.
ولهذا قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون، أي ما أتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسول آية الذين بعث فيهم الرسل آية على يد نبيها فآمنوا بها، بل كذبوا فأهلكناهم بذلك، أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا، بل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات. إيه نعم.
يعني إذن هؤلاء ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله وساق بسنده عن علي بن رباح اللخمي قال: حدثني من شهد عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرئ بعضنا بعضا القرآن، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول ومعه نمرقة وزربية فوضع واتكأ وكان
صبيحا فصيحا
جدلا، فقال: يا أبا بكر، كل محمد يأتينا بآية كما جاء الأولون، جاء موسى بالألواح، وجاء داود بالزبور، وجاء صالح بالناقة، وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة.
طيب أمن أقومهم؟ جاء موسى بالألواح أمنوا، جاء داود بالزبور أمنوا، جاء صالح بالناقة أمنوا، جاء عيسى بالإنجيل أمنوا، كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموت. تخيل الميت يحييه على دي، خلاص ما في بعد ذلك المفترض جحود، ومع ذلك سعوا في قتل عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعه الله إليه. إذا ما نفع هذا؟ يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومع ذلك ما أمان. موسى عليه الصلاة والسلام 9 آيات بينات، ما أمان. كل نبي جعل الله له من الآيات الحاس الظاهرة والمحسوسة المشاهدة ما عليه يؤمن البشر. ثم إن الكثير يعرض وإن القليل يؤمن. إذن هذه الآيات ماذا صنعت معهم؟ الآيات هذه تنفع مع أهل الإيمان، أما أهل العناد والكفر فما تنفعهم، ما تنفعهم معهم آيات كونية ولا آيات شرعية، لا آيات كونية ولا آيات شرعية، لا هذا ينفع ولا هذا ينفع. نعم.
قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقام لي، إنما يقام لله عز وجل. فقلنا: يا رسول الله، إنا لقينا من هذا المنافق. فقال: إن جبريل قال لي: أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك وفضيلته التي فضلت بها، فبشرني أنه بعثني إلى الأحمر والأسود وأمرني أن أنذر الجن، وآتاني كتابه وأنا أمي، وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر، وذكر اسمي في الأذان، وأيدني بالملائكة، وآتاني النصر، وجعل الرعب أمامي، وآتاني الكوثر، وجعل حوضي من أعظم الحياض.
يعني الرعب أمامي، يعني نصرت بالرعب، كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أمامي قبل. نعم.
وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة، ووعدني المقام.
دل هذا على أن الأنبياء لهم أحواض، كل نبي له حوض يشرب منه أتباعه، لكن أعظم هذه الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الأنبياء أتباعا. نعم.
ووعدني المقام المحمود، والناس مهطعون مقنعي رؤوسهم.
والمقام المحمود الشفاعة الكبرى والإجلاس على العرش، احفظها كده، مقام المحمود الشفاعة الكبرى وماذا؟ والإجلاس على العرش. نعم.
والناس مهطعون مقنعي رؤوسهم،
مقنعوا
رؤوسهم، وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس، وأدخل في شفاعتي 70,000 من أمة الجنة بغير حساب، وآتاني السلطان والملك، وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم، فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش، وأحل لي ولأمة الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلنا. قال ابن كثير: هذا حديث غريب جدا،
لكن بعض فقراته دلت عليها الأدلة الصحيحة. طبعا النبي في أعلى الجنة، وسقف الجنة عرش الرحمن، لكن في الجنة النبي في أعلى درجة. قال في الأذان: من سمع كذا ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تحل، لا تنبغي إلى العبد من عبادة، فأرجو أن أكون أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منزلة، لأنه أعلى الخلق عبادة، فهو أعلى أهل الجنة منزلة. نعم. طيب، نكتفي بهذا. نعم. لو قيل ايه؟ لو قيل ايه؟ ايوه، تقول هم يدرسون، ما فيش حد خلاف، هم يدرسون عقيده اشعريه، تمام، هم يدرسون، هم يضعون، لكن احنا ما نستجيب. هو يضع منهج واحنا كل واحد حسب منهجه، السلفي سلفي، والاشعري اشعري، والاخواني اخواني، والداعش داعشي، كل هذا هو بيضع منهج. نعم. لكن ما ينسبون الينا،